بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عقبة من مؤكدات الضيافة، وأنها حق للضيف وأنها واجبة. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث من صحيح مسلم 1727: أما قوله إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، أي ولو كان الشيء اليسير، فلا يتعنت الضيف أنه لا يريد إلا كذا وكذا من الضيافة، فليس له حق أن يتعنت، وإنما له حق في الضيافة من حيث أن يكرم بما ينبغي، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أن يبذلوه. قال: حمله الليث أحمد على ظاهره، وتأوله الجمهور أعطانا المفهم أيضا على أوجه عدة وجوه. أحدها أنه محمول على المضطرين، أن الضيف المضطر يأخذ ضيافته، إن ضيافتهم واجبة، وهذا قد يحملونه على ضيف الوبر، ضيف البادية، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، يأخذون حاجتهم أي ضيافتهم الخاصة، ما هو يأخذ حاجهم مصروفه غير الضيافة. هذا قول أنه في حق المضطر. القول الثاني أن المراد إن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا الناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم. قول خذوا منهم حق الضيف، هذا ما هو حق الضيف، هذا يبقى الضيف يتكلمه جائع. ما الذي يستفيد أن يذهب يتكلم في قول ما ضيفني ولئيم وما عندما أكرمنا واوى إلى آخره؟ فهذا القول ضعيف، فلا يكون حقا للضيف مغنيا له أو مكفيا له أو فمفيدا له، ما استفاد شيئا. الضيف إذا تكلم في من قدم عليه من البخلاء ما استفاد شيئا، فإن الحق الذي ظفر به واستفاده؟ هذا القول الثاني ضعيف. القول الثالث أن هذا كان في أول الإسلام، كانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. هذا حكاية القاضي، وهو تأويل ضعيف أو باطل، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. هذان قولان باطلان، الثاني والثالث. القول الرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم الضيافة، من يمر عليهم من المسلمين، من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف، إنما صار هذا في زمن عمر، شروط أن أهل الذمة من مر عليهم يضيفونه هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في زمن عمر. وأيضا الشرع عام بسائر الضيوف، ما خاص بأهل الذمة أنهم يضيفون غيرهم ما يضيف. فهذه أقوال أربعة ضعيفة كلها، حتى القول بأنه محمول على المضطر، القول الأول ضعيف، بل الصحيح أن الضيافة واجبة قدر المستطاع، وأنه إن منعها أن الضيف له إن ظفر بشيء من ذلك أخذ، كما ظفر أبو سعيد وأصحابه بشيء من مال أولئك الذين ما أعطوهم قراهم بالرقية، هل فيكم الراق؟ فما رقوا ما رقوهم حتى أعطوهم، ما رقوا سيدهم، مع أن الرقية لا تمنع تمتنع، لكن هذا المقصود به الظفر بما هو واجب لهم، لا نرقيكم حتى تجعلون كذا وكذا. فقول الإمام أحمد وقول الليث وقول من قال بهذا القول هو غاية الصواب. وإذا كان حقا واجبا فلو ذهب إلى القاضي وشكى هذا، أنا نازل نزلت عند هذا فلم يعطيني قراي، القاضي يقضي له بما يقضى به، بما يضيف به الضيف، بما هو حق للضيف، لأنه يطلب حقا له من حق المسلم على المسلم المؤكد. وقال القرطبي في المفهم قوله فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، هذا مما استدل به الليث على وجوب الضيافة، وهو ظاهر، فإن ذلك غير في ذلك غير أن هذا محمول على ما كان في أول الإسلام من شدة الأمر وقلة الأزواد، وقد كانت السرية يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد لها إلا مزودي تمر، فكان أمير السرية يقوتهم إياه كما قد اتفق في جيش أبي عبيدة. وإذا وجب التضيف كان للضيف طلب حقه شرعا، وإن لم يكن الحال هكذا فيحتمل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حق ما تقتضيه مكارم الأخلاق، يعني حق أخلاقي وإحساني لا وجوب، وعادة العرب كما قررناه، فيكون هذا الأخذ على جهة الحظ والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخير وحسن الأحدوثة ونفي الذم والبخل، لا على جهة الجبر والقهر، إذ الأصل أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب قلبه. ويحمل أن يراد بالقول مرور بهم أهل الذمة، تقدم ينزل بهم الضيف فيمنعونه ما قد جعل عليه من التضيف، فرض عليهم في أهل الذمة فرض، وهذا أيضا كما ترى تأوله بنحو هذا التأويل. فالنووي والقرطبي قولهما قريب من بعضه. وقال ابن رجب رحمه الله وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث أحمد، وقال أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم على روايتين منصوصتين عنه. أما إذا أخذ بحقه هذا فتح باب المقاتلة، هذا سيقول هذا مالي، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وكيف تأخذ مالي بغير حق؟ قل أنا ضيف، أنا أخذ هذا الشاه ضيافة، هذا ما هو صحيح، هذا فتح الشجار والفتن. إنما يرفعه، إن أراد أن يرفعه إلى القاضي رفعه، وإن ظفر بذيل ذلك كما ظفر أبو سعيد، أو ظفر يعني ظفر بذلك شيء من ذلك بما لا فتنة فيه، أخذ مقدار ضيافته فقط، لا يكون مثل الأساكر لما أحمد حميد الدين قالوا كان يأتي العسكري ويدخل البيت وما يضع بندقه، بل يمسكها على كتفه ويقول له هد الجدار من هنا من هنا حتى أدخل بندقي هكذا، ثم يهد، ثم يذهب إلى زريبة الغنم ويذبح أفخر واحدة ويقول طبخوا هذا، يذبح الذي يريد من الغنم. هذا ظلم قديم فيهم في هؤلاء الناس، إنما الشاهد أنه إن ظفر بما لا شر فيه فلا بأس. وقال حميد بن زنجوي ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، فعلا هذا ضرر اغتصاب، سيصير ظلما وفتح باب الشر، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال الليث: لو نزل الضيف بالعبد أضافة من المال الذي بيده وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة، وهو قياس قول أحمد، والمنصوص أنها تجب للمسلم والكافر، الضيافة حتى للكافر، وخص كثير من أصحاب الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الأقارب. وقال شيخ الإسلام كما في المجموع 35-211: إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم عند المضيف مال وما أعطاهم، ويعطيهم ثمن المثل، وإن كان في سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته، فإن لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الضيف واجب على كل مسلم. وقال: أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه في زرعهم ومالهم. هذا ضعيف هذا الله. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ونقول: لا هذا ولا هذا، لا فتح باب المضرابة وباب المشاجرة أنه يعدو على غنمهم أو يعدو على بيتهم يأخذ الذي يريد ويقول هذه ضيافتي، ولا أنهم يمنعونه ما هو حق له، فإن صبر فهو خير له وهم آثمون، وإن لم يصبر قاضاه اشتكاه على القاضي فيستخرج حقه منه. هذا معنى مدلول هذا الحديث: يعطي فله أن يأخذ، وإن ظفر أيضا بشيء بلا فتنة بحدود ضيافته فقط، وإلا فكل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحل مال من المسلم إلا بطيبة من نفسه. وأما هذا فإنه مستثنى بمثل هذا الحديث في حدود ما هو له، دون فتح باب الأضرار على المضيف ولا المتضيف. هذا هو المعنى الصحيح دون تلك التأويلات الأربعة المشار إليها في هذا الحديث. ومن أجل ذلك قدم قبله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأخره بعده كالمبين له، وأن هذا من الإيمان ومن الحقوق التي من المسلم على المسلم. وقال الحافظ رحمه الله: وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجا، هذا قول خامس أيضا، أنه يبذل له إذا أراد أن يبذل مقابله مالا، فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرها. قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرا، يعني أنه يقول: أعطني ضيافتي ولو بالمقابل، أنا لا أجد مك شيئا أشتريه، ولكن ما يعني أنا ضيف عندك، فإن لم تعطيني فخذ المقابل. فامتنع أن يضيفه ولا بالمقابل يأخذه منه كرها، وحتى هذا ضعيف، الحديث أخص من هذا التحديد، الضيافة واجبة بدون مقابل. قال الحافظ أيضا: واستدل به على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي: فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي، كأنه يكون غريمه منكرا ولا بينة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره، إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند الشافعية الجواز أيضا، وعند المالكية الخلاف، وجوزه الحنفية في المثلي دون المتقوم، ما كان مثيلا دون ما كان يشبهه ويعادل قيمته لما يخشى فيه من الحيف. واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية، يعني ما يقول هم ضيفني أعطيهم الطعام بدل حق الضيافة، ما هي في العقوبات البدنية، فإنما في المثل. فمثلا يقول: أنا هب ضيافتي دجاجة، أنا وجه الدجاجة من حقها أخذتها، يقول هذا ظفر، يعني ظفر، ما هناك إشكال هناك. ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا أمن الغائلة، ك كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك. ولا سيقولون الضيف حقنا سارق قد أخذ علينا دجاجة أو أخذ علينا كذا، يعني ما الحاصل أنها مسألة عويصة، مسألة ظفر، وأحسن حل فيها القاضي. وبعض القضاة ما يعرف هذا الحكم. وكان فيه واحد شيخ قبيلة أعرفه، ونزل عنده أضياف عند واحد بخيل هناك، فما ضافهم فشكوه عند شيخ القبيلة، فأمر ذلك الشيخ هذا البخيل، أمر لهم بضيافة، ضيافة ما يعادل يعني مهم مجموعة ما يعادل كبش صغير وما يعادل كذا، وألزمه أن يدفعها لهم نقودا. إلى هنا بارك الله فيكم.